الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا رواية في العصير التمري من بعض الأخوة يقول إن العصير التمري هو أقرب إلى العصير الزبيبي من ناحية التحريم. العصير العنبي، إيه بالنسبة للعصير العنبي، يعني التمري بالنسبة إلى العنبي هو أقرب من الزبيبي إلى العنب، اعتبار الزبيب قد جف ماء بينما التمر قد عم يوجد فيه ماء، ما بالمعنى المضاف يعني. فهل العصير التمري، الشيخ هو شنو عنده عبارة يقول لا موجب لحرمته، بح قريناها العبارة، عصير التمري لا موجب لحرمته، لماذا؟ يقول لأن الموجب هو روايات العصير وهي غير صادقة ماذا؟ على العصير التمري، إلا أنه توجد روايات في خصوص العصير التمري، روايات خاصة، يعني الكلام فيه ليس على أساس إلحاقه بروايات العصير العنبي، حتى يقال أن تلك الروايات لا تشمل العصير التمري، فإنها تتحدث عن العصير العنبي المطبوخ. نعم، عندنا روايات بالمباشر تتحدث عن العصير التمري. زين
الشيخ، ما عفوا ملاحظة الشيخ من قال روايات العصير لا تشبله، قصد عصير العنبي.
إيه
فبلحاظ العصير مو بلحاظ
لا هو قال بلحاظ، هو عندنا العمدة في إلحاق كل المصادق لهذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار، بما أن هذه الصحيحة يقول تتحدث عن العصير العنبي وجزما ليس منها العصير التمري، فلا موجب للقول بحرمته أو بنجاسته. الشيخ قال زين، لكن إذا شاهدنا رواية تتحدث عن هذا العصير لابد أن نحسب لها الحساب الخاص وبديهي. طبعا قبل بعد ما طول احنا دخلنا بها كنا ننبه على قضية احنا تم التنبيه عنها، نحن نتكلم عن الحرمة وهكذا النجاسة بمجرد الغليان، اذا غلى وبعد ذلك ننتظر مسألة ذهاب الثلثين، لان الكلام في حتى العصير العنبي هو اذا غلى حرام او اذا غلى افترض نجس، مجرد الغليان، ونحتاج إلى التطهير أو إلى التحليل إلى مسألة ذهاب الثلثين. فحينما نقرأ روايات العصير التمري لابد أن نثبت هذا المعنى، أنه مجرد الغليان كان حراما أو كان افترض نجسا. أما لو وجدناها تتحدث لا مجرد الغليان وإنما تتحدث عن حالات متأخرة عن مسألة الغليان، تشمل محل كلامنا؟
لا تشمل.
لذلك إذا تتذكرون من قال البختج شنو أشكله عليه؟ أحد الإشكالات لعله العصير المطبوخ الرب الذي وصل إلى درجة عالية من الغليان، وهو تلك الحصة، ولذلك إحنا ما نتكلم عن تلك الحصة، قد تكون مسكرة ذيجة قد تكون محرمة، بس كلامنا هل يسكر أو يكون نجسا بمجرد الغليان أم لا؟ تكلم عن هاي النقطة بالتحديد، ها هذا محل نزاعنا. عندنا رواية، احنا واجهنا رواية خلنا نقرأها لعله تدل على المطلوب. الرواية في الوسائل إذا واحد يراجعها الجزء 25 الصفحة 373 الحديث الثاني وعنه يعني قطعا عن الشيخ الطوسي لأن قاعد وينقل عن الشيخ في سابقا عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الرواية صحيحة السند لكنها موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنه سئل عن النضوح المعتق المعتق واضح اللي يترك فترة طويلة على النار اليوم الخمر يسمون الخمر المعتق شنو معنى الخمر المعتق يعني درجة غليانه طويلة جدا بحيث هاي المادة الأصلية هي التي تنفصل عند الغليان تدرها كلها خسارة يصير يكون يغلونه لأنه بخلاف ما أنه مجرد يعني حافظون على شيء من السائل أما المعتق اللي تبقى درجة الغليان طويلة بحيث هاي المادة الإسكارية هي تبقى الأخير شيء فسألوه عن من؟ عن النضوح المعتق المعتق هسه واضح النضوح شنو النضوح؟ النضوح طيب عطر يعني طيب يشتمل على مجموعة من المركبات منها نبيذ التمر يعني أيضا التمر يكون في ضمن هذه المركبات النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل هسوى التمر خب ما جاب طارية بس النضوح هو هذا معنى كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر فاغله يعني معناه التمر موجود حتى يذهب ثلثا ماء التمر تقريب الاستدلال بعد التصحيح سندها إن جواب الإمام حتى يذهب ثلثا جواب عن أي سؤال كيف يصنع به حتى يحل يعني معناه إن هذا كان نجسا وداخل السائل يعرف بذلك وهو يسأل عن طريقة تحليله أو تحريمه كان محرما بالغليان فيسأل عن طريقة التحليل لأن هذا حتى يذهب ثلثا جواب عن من كيف يصنع به حتى يحل وما معنى ذهاب الثلثين لو كان طاهر أو كان حلالا ما معنى تجي قضية ذهاب الثلثين شنو ربط هذه المسألة فذهاب الثلثين يصير قرينة واضحة على أنه صار حراما أو صار نجسا زين واضح إن شاء الله وفيه هذه الرواية خارجة عن محل النزاع فإنها تتحدث عن مرتبة متأخرة من العصير التمري أي مرحلة اشتداد الغليان أو بالرواية المعتوق المعتق اللي قلنا مراحل الغليان وصلت إلى مراحلها النهائية فيسأل السائل عن هذه الحصة من العصير التمري هذا الآن نتضايق ونقول هذه الحصة نجسة نفترض أو محرمة ولا تتحدث الرواية بأن مجرد الغليان لا يطهر أو لا يحل حتى يذهب ثلثاء اللي هي محل النزاع عندنا فبقرينة المعتق قرينة واضحة على ذلك وطبعا رواية أخرى بس ما بدأ بعد نقراها رواية عندنا موجودة ثانية نفس الجزء الصفحة 300.
عفوا هي نفس الرواية تكلم عن حلية وحرمة استخدام العطر المنفوذ وتناوله وشرب. احنا نتكلم عن تناول هذا العصير.
لا لا لا
مو مجرد استخدامه فهنا كأنه
حتى وإن كان
جهة النجاسة فقط.
لا لا بغض النظر بغض النظر حتى لو كانت قضية تطيب به غير ماكو مشكلة. يعني من قال يجوز حلال علي يحصل فيه التطيب حلال أم لا؟ الإمام قال إذا واصل هاي المراحل النهاية لا.
أقصد عفوا شيخنا أنه بالنسبة لكلام المصنف في النقطة السادسة أنه لا موجب لاحتمال حرمة هي إلا روايات العصير. هاي الحرمة شنو اللي يتكلم عنها المصنف؟ يتكلم الحرمة اللي تناول هذا العصير
ما لها فرق
مو مجرد
لا هاي ما بيها
هاي راجع للنجاسة كأنه
رواية لا لا ما يعني هذا اعتراض بتأثيره بس مو بالوضوح على أن الرواية مباشرة تتحدث يعني مو بالوضوح تتحدث عن مسألة التناول غير قضية الأكل والشرب. لا لا أقول مو بالوضوح كلمة النضوح هي القرينة اللي على أساس أنه شيء طيب مركب
يشرب ويستخدم كعطر.
لا احنا سمو بغض النظر المسألة الاحتراق اللي أثرنا هذا الاحتراق خفوه هذا ويانا احنا ما نتكلم عن قضية أكلة وشربة وغيرها. نريد نقول هاي الرواية تتحدث عن نجاسته ولا يجوز استعمال النجس هسه بالطيب وين ما يصير ما تستعمله بغض النظر
فخارج عن هاي النقطة.
لا 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 يعني لا لا النجاسة قضية ما انت بحثنا بحث الأطعمة والأشربة ما هذا بحثنا. احنا نريد نقول العصير التمري هذا يتنجس يوم ما يتنجس هسه تعال خوف وسؤال التطيب بحد ذاته بهذه الأشياء شنو بيها مشكلة لو لم يكن حراما يعني لا أقل جهة الإسكار بي إلا لأجل أنه صار مسكرا لذلك ما يجوز التطيب بي. هو هذا احنا اللي قاعد أقوله يعني قاعد تتحدث عن مرحلة متأخرة أنه صار مسكرا وأنا ذاك لا يجوز أن تتطيب به. ما نريد نتكلم عن مسألة تناولي وعدم تناولي قطعا مو هذا كلامنا. يعني احنا الاعتراض اللي ذكره الشيخ قاعد يعززني اني قاعد على انه التطيب اللي منع الامام لانه مسكر. هو تحدث عن قضيه الاسكار يعني مراحل متاخره واصله تكلم هل بمجرد طبخه يصير مسكر يصير حرام نتناوله نتطيب به ما نتطيب به هل ما تحدث عن هذا المعنى لما تحدث عن معنى متأخر عن ذلك.
شو ما عفوا التعتيق مع التمر مو خصية إنه يختلف عن يعني العصير العنبي لأن التمر ما يعني يغلى بالنار ويرد يعني خلوه بالماء ينقع مدة كذا فترة. ما أعتقد إنه هذا يعني التعتيق يراد به ال.
لا إحنا بعد. وش علينا بالرواية العصير إحنا رواية مستقلة قاعد نتكلم.
نعم بالضبط فاحنا مقدم نقول غليان يعني يغلى التمر التمر ما يغلى بال.
لا لا هو.
يسوى عصير ما يغلى.
لا. أكيد راح يذب الماء مالته.
بس مو بالغلاء.
ليش؟
مو بالغلاء مو بالغلاء عفواً.
ليش؟
هو اللي متعارف عليه يعني يسون التمر بالماء ينقلع ويصير مسكر.
إيه بس.
ماكو غلاء.
لا ممكن يحصر مادة الدبس مادة ويغلوله. لا لا ممكن هذا ممكن كلش. عندنا رواية ثانية ما أعتقد ما يعني نتكلم بها لأن نخرج عن محل كلامنا. على أي حال العصير التمر ما عندنا رواية واضحة. تقول بأن مجرد الغليان يؤدي إلى نجاسة. الرواية تراجعوها أعطيكم رقم الصفحة صفحة 379 راجعوها 379 الباب 37 الحديث 1 هو باب 37 رقم الباب ميتين بعد باب جواز جعل النضوح في المشط أو في الرأس.
شيخنا الجزء 25.
أي نفس الجزء 25. راجعوها هاي.
فنت الآن هو في النقطة السادسة.
نعم.
يتكلم عن جهة النجاسة أو لا يتكلم. يعني بلحاظ المتن اللي قدم به المصنف كأنه نجاسة ما تكلم عنها. كأنه مفروغ عنه. فقط جهة الحرمة المشكوك فيها.
من يا عصير.
العصير التمر. في النجم هو شنو قال
شيخنا؟ اي قطعا ها جزما لا يحتمل اي العصير التمري يعني اذا كان اكو ثمة اشكال من ناحية الحرمة.
اما رجعت نجاسة
لا ما عندنا اي مشكلة بي. زين خب الكافر في بحث الكافر سوف نتكلم عن مصاديق ثلاثة. المصداق الأول هو الكافر الكتابي. ما أعرف الشيخ ليش قدمه. المصداق الثاني الكافر نعبر عنه الأصلي، وهذا يحتاج البحث إلى تحديد خصوصا الثاني في تحديد معنى الكافر، يعني أنه في الفقه كيف نعطي ضابطا للشخص المسلم والذي يقابله الكافر. والمصداق الثالث نتكلم عن الناصبي، أيضا وقع الكلام في طهارته وفي نجاسته بناء على أنه من الكفار إذا كان متعمدا تعمد النصب لأهل البيت عليه السلام. وأيضا لابد أن يحدد معنى الناصبي، هل خصوص من يعلن العداء لأهل البيت عليهم السلام فقط أم لا يشمل حتى الشيعة؟ يعني افترض الآن مثل الجماعة اليوم يقول لك الأمة احنا أولى بها منكم، انتم وين تعرفونها؟ مو احنا مشكلتنا وياكم. فهل بهذا التمثيل يعني يعلنون العداء للأتباع يكونون من الناصبيين؟ ما معنى الناصبي؟ يعني مع الأسف طبعا الشيخ وحتى بالذاك مقابل المكاسب لم يتحدث عن معنى الكافر ولا يتحدث عن معنى الناصبي. إن شاء الله من أجي إلى معنى الكافر في المصداق الثاني ومعنى الناصبي نعطي تعريف لكل واحد منهم، يعني نشوف شيء مهم. هذا الكافر الكتابي ما يحتاج تعريف، واضح يعني لديه مشكلة في جانب النبوة، يعيد جانب التوحيد تماما وإنما ينكر جانب النبوة، فعبر عنه بالكافر الكتابي. ما هو الموقف الفقهي من هذا الكافر؟ الشيخ يقول المسألة في هذا الجانب نستطيع أن نقول إن الأشهر مو المشهور لا بعد أرتب، إن لم نقل هناك إجماع على نجاسة الكافر، هذا هو المعروف عندنا نحن الإمامية. وإن وجد خلاف من القدماء في نجاسة الكافر الكتابي إلا أن الغالبية العظمى من الفقهاء هو الذهاب إلى نجاسته، أما عند العامة لديهم اتفاق على الطهارة، طهارة الكافر الكتابي. من هنا نحن سوف نتجاوز الإجماع كدليل على نجاسة الكتابي، لأن الذين ادعوا الإجماع ذكروا معه روايات عديدة وكثيرة جدا، فمن المستبعد جدا أن يكون هذا الإجماع ارتكازي، وإنما يكون الإجماع هذا مدركي. فعلى هذا الأساس المستند في نجاسة الكافر الكتابي هو الروايات، وبهذا الصدد توجد روايات عديدة. الشيخ كعادته انتخب رواية واحدة دلت على نجاسة الكافر الكتابي وهي صحيحة سعيد الأعرج. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا هاي لا شنها
لا اشكال
جديدها
لا بأس
لا يعني لا تضرب لا لا سواء كان، بس هي جواب عن من؟ عن السؤر، والمتوقع من السؤر هو خبز شرب السؤر. على أي حال، كيف نقرب دلالة الصحيحة على نجاسة الكتابة، مع رغم أن المسؤول أن السائل العفو سائل عن السؤر؟ زين، أقول يوجد في شأن هذه الرواية احتمالان. الاحتمال الأول إنها ناظرة إلى السؤر من ناحية الحكم التكليفي، أي هل يجوز استعمال السؤر أم لا يجوز، فلا ربط لهذا الاحتمال ماذا؟ بالنجاسة وعدمه. الاحتمال الثاني إنها ناظرة إلى الحكم الوضعي، هل سؤره طاهر أم ليس بطاهر، وبناء عليه ماذا يصح الاستدلال؟ بس وياك، أنا أريد أدافع، أريد أقرب الاستدلال. والظاهر إن الاحتمال الأول هو الأقرب من الاحتمال الثاني. يعني لمن ناظرة؟
إلى التكليفي.
بقرينة الجواب لا، لا شنو لا؟
نهي
بعد، والنهي أين يذهب؟ إلى فعل المكلف، لا يجوز لك أن تشربه. لكن رغم، وإحنا شقلنا بناء على هذا الاحتمال مدل على المطلوب، لكن رغم ذلك تدل على المطلوب. بيان ذلك لأن صحيح هو سأله عن الحكم التكليفي جواز استعمال السؤر أو لا، إلا إن المركوز والجهة العامة لجواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال أي شيء؟
النجاسة
وعدمه، مو نفسه تلعب من يمه، مو مسيح وما يشيلون، لا، لأن هذا نجس أم لا، لا واضحة. فبهذا الترتيب، فالمركوز والجهة العامة الملحوظة اللي يمكن من خلالها أسأل على هذا الحكم التكليفي، لماذا أسأل عن هذا الحكم التكليفي وليس إلا لنجاسته أو عدمه؟ من هنا قال الإمام إذن لا تشرب. تفضل
شيخنا، ما هو الضابط أن بالضرورة المنظور إليه هو النجاسة؟
ما قلنا ضابطة من آن،
خلينا محور الحكم الشرعي أن الإمام ناظر إلى النجاسة.
أنا قلت هيك، وإن الآن الارتكاز عندنا اليوم، إحنا اليوم خلينا نعيش هذا الارتكاز، خلينا هاي الرواية افترض واحد سألنا بيها قال شنو رأيك أشرب برا المسيح الشاي مو، والماء أشرب بالقلاص مالتي ما أشرب باقي شوية بي، شو تقول له؟ لا 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 تشرب. شنو معنى لا تشرب؟ مخصوف شنو؟ لا لا، سؤال هسه، سؤال، أنت إنسان عرفي وسألوك هذا وجاوبت هذا الجواب، شنو مخصوب؟ افترض مثلا هذا الإناء، أو شنو افترض هذا رأس القدح، افترض مكسور خاف يجرح، كل هاي محتملة موجودة، بس مو هي جهة المنظورة أبد نهائية، أبد جهة المنظورة مو هاي الأمور، جهة المنظورة هي نجاسة سؤر هذا الرجل.
كعرف نفهم تقزز بصراحة،
ها؟
كعرف إحنا نفهم قذارة معنوية، تقزز نفسي.
هذا جوابه واضح، إنه حمل هاي خلاف الظاهر، لأنه الإمام يمارس حالة مولوية، ظاهر حال المعصوم يمارس حالة التشريع، يمارس حالة المولوية، حملها على هذا يحتاج لقرينة، إنه على التقزز والتنزه أو شيء.
ما التعبير؟ شغلة طهارة الكتابي، يعني أحد العلماء هسه تقريبا وهو يدرس أثبت طهارة الكتاب،
هو راح إن شاء الله نثبت
أثبت طهارة،
لا حصل كلها ثبتت هسه.
إيه، فقصد من عاد يعني هي اليوم عملية يعني تعرف أنت.
لا سمح الله
ثبت نجاسته
يعني مشكلة.
لا لا احنا مو بهال يعني المانع النفسي عندنا، احنا ويا الصناعة طاهر خلاص. لا لا طاهر وماكو أي مشكلة به، كل اليوم فقهاني يبنوا على طهارته. لا زين، المهم احنا عندنا هاي الرواية دلت على نجاسته بس، ومو ينتهي الموقف بعد، عندنا في روايات ثانية معارضة لها. وفي مقابل هذه الرواية الدالة على النجاسة هناك رواية تدل على من؟ على الطهارة، صحيحة من هو؟ صحيحة العيس بن القاسم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهود والنصران والمجوس، الصبي صابئ من أهل الكتاب ولا؟
خلاف بينهم.
صابئ
المندائين سيد يقول قال بها تفصيل. فقال إذا كان من طعامك أنت عازمة وتوضأ، توضأ مو راح يتوضأ يعني غسل إيده فلا بأس، واضحة تدل على الطهارة. إذ لو كان نجس ذاتين لا ترتفع النجاسة بغسل اليد، وإنما إشارة إلى نجاسته العرضية، وإلا توضأ يعني اغتسل إيديك، وخصوصا من طعامك إشارة واضحة على أنه طعامك أنت عارفه وطابخه بنفسه، أما هو ذاك لا، لأنه لا يتجنب بعض المسائل، خمر يشرب ويأكل خنزير قد يلوث الطعام من هاي الناحية. زين فلا بأس. جيد، إذا تعارض عندنا فما هو الموقف لرفع التعارض المذكور؟ المصنف شوي رجعنا بحث مهم، يقترح جمعا عرفيا ويجعل هذا الجمع اللي اقترحه أولى من جمع آخر مطروح في كلمات الأصحاب. أريدكم يوم الأربعاء، اليوم باكر درس ما عندنا، يوم الأربعاء واحد يفكر لي ليش هذا الجمع اللي ذكره الشيخ أولى، وكأن الجمع العرفي مو بقواعد أم لا، كأنه أكو قاعدة أولى من قاعدة، قاعدة أولى من قاعدة، فلا كأنه الشيخ يقول هذا أولى من الجمع آخر. وشنو الجمع الآخر؟ الجمع الآخر هو ماذا؟ نحمل على الكراهة. قال لا لا لا، هذا نهي، نهي ظاهر، وعندنا لا بأس صريح ناس، نؤول الظاهر وهو النهي ونحمله على الكراهة بقرينة لا بأس، يصير يجوز مع كراهة. الشيخ يقول الجمع الذي سوف أذكره أولى من هذا الجمع. ما هو الجمع؟ خلني لي ذكر الشيخ خنشوفه أنا لكم، فكروا لي ليش أولى. زين، هو الحمد لله الشيخ ما مجاوب، أنا مجاوب ما كنت أقول لكم دور عليه.
ممكن
يقول فلا تصل النوبة إليه بعد الجمع الذي ذكرنا.
إن الصور هناك جمع ثالث
مثلا. يقول هو أولى من جمع ثالث. شيخ خميس هذا.
وين جمع ثالث ما؟
هو أولى أيضا من حمل الأخبار الثانية على التقييد.
لا لا هذا بعد تعارض مستقر. كلامنا بهاي الخانة بعدنا جمع عرفي. زين بس خلنا أشوف جمع الشيخ. إذا عندكم جمع آخر قولوا لنا.
وتوضأ فلا بأس. ما يريد رجده من باب آداب الطعام، إنه الإنسان يغسل يديه قبل الأكل.
أدابه؟
مو جرحان.
نعم. اعتبار. وهذا المعنى شيخ أخو حتى موجود بالمسلم. المسلم هم من آداب الطعام يغسل يده. ما له ربط هذا. زين. الشيخ يقول نحمل ما دل على النجاسة في صحيحة سعيد الأعرج، نحملها على النجاسة العرضية. الحاصلة هاي النجاسة العرضية بملاقاة النجاسة كالخنزير، أولا لأنه طبيعته ما عنده مشكلة، والخمر ونحوه. فحينما قال لا تشرب عن سؤر اليهود والنصراني فقال لا لا، خب إشارة إلى النجاسة مثل ما نبهنا عليها، لأنه لا معنى للسؤال عن استعمال السور إلا لنجاسته، ولكن لماذا النجاسة نجاسته الذاتية؟ لعله لنجاسته العرضية والقرينة على ذلك، ومو أنت تحمل براحتك. صحيحة العيس قال إذا كان من طعامك وتوضأ، إذ لو كان نجس ذاتين لا ترتفع النجاسة بغسل اليد. وتوضأ قرينة على لا تأكل من سؤره، لا تشرب من سؤره، لأنه نجس بالنجاسة العرضية. وبتعبير آخر يقول إن قاعدة الطهارة هي قاعدة عامة في جميع الناس، لا تجري في حق هذا الكافر من الكتاب. ليش لا تجري؟ يقول بدليل الإمام قال له خلي يغسل إيده ويأكل وياك، مع أنه السائل ما يدري بي كان الآن هسه افترض ماس الدم وماس الخنزير، يعني قال له سيد أخوه أنا أشوك، قال له قاعدة الطهارة صحيح مفاتح الشك، والمفروض لا تأمره بغسل وتوضأ يغسل يده خلي يأكل وياك مباشرة، إلا أن قاعدة الطهارة لا أجريها في الكافر الكتابي. خب لماذا زمو شغلة هذه صعبة؟ ليش؟ باعتبار قاعدة الطهارة مفاتح الشك، مع وجود علم عادي أن هؤلاء لا يتجنبون النجاسات وبصورة يعني واسطة حد الإفراط، فلا يمكن جريان قاعدة الطهارة لأن مفاتها الشك الساذج. أما الشك اللي يكون مرتبته أقل من مرتبة احتمال حصول العلم به فلا تجري فيه قاعدة طهارة. نظر سوق المسلمين، إذا دخلت في سوق وكان هؤلاء هذا لا يتجنبون ذلك، ما لا معنى نطبق قاعدة سوق المسلمين من هذا الباب؟ هذا الجمع اللي ذكره الشيخ يقول أولى من غيره. أما نجاسة الكتاب فقد ذهب إليها المشهور، بل كاد يكون ذلك إجماعا، والروايات في ذلك مختلفة وهي في كلا الجانبين كثيرة. بس قلنا الإجماع يوجد معنى للإتيان به مع أنه مدركي؟ لا. مثال روايات النجاسة قريناها، مثال روايات الطهارة أيضا قريناها لكم، ويمكن الجمع. هذا بعد واضح، أول ما شفت تعارض اسأل نفسك نقدر نجمع بيناتنا وما نقدر، بأن روايات النجاسة لا تدل على إثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقات النجاسات كالخنزير ونحوه. بس كون ثبتنا الخنزير نجس، بس ما جاب الخمر الشيخ، لأن الخمر وشنو كان طاهر، قال الخنزير. الكلب هسه ما جابه، لأن الكلب واحد يقدر يناقش فيه مو وين كان الخلاف زين، بس الخنزير كأنه
متفق عليه
زين. أو بتعبير آخر كأن هذه الروايات تريد أن تقول أن أصالة الطهارة لا تجري في حق الكتاب بل المسلم فقط، وبيناها ليش؟ لأن تعالج حالة الشك اللي ما بيعلم الشخص لا يتجنب. ومن هنا قالت الصحيحة الثانية إذا كان من طعامك وتوضأ، خلي يغسل إيده، هذا معنى المفروض أنا ما أدري به فلا بأس. وهذا أولى، الحمد لله رب العالمين.
شكرا لك الله خير.